الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، نأخذ في يومنا هذا الدرس الثاني من دروس شرح مختصر الخرقي في مذهب الإمام أحمد. وكنا تكلمنا في الدرس الماضي عن مقدمات في علم الفقه وشرح مقدمة المؤلف وترجمة المؤلف وشيء من ترجمة الإمام أحمد والأسباب المعينة لطلب العلم والمعوقات التي تعوق الإنسان عن طلب العلم وكيفية الوقاية منها. ونواصل الحديث في هذا بقراءة أول مباحث الكتاب، كتاب مختصر الخرقي، وهو كتاب الطهارة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والدينا وشيخنا والسامعين، كتاب الطهارة، باب ما تكون به الطهارة من الماء. قال: والطهارة بالماء الطاهر المطلق الذي لا يضاف إلى اسم شيء غيره، مثل ماء الباقلاء وماء الحمص وماء الورد وماء الزعفران وما أشبهها مما لا يزايل اسمه اسم الماء في وقت، وما سقط فيه مما ذكرنا أو غيره، وكان يسيرا فلم يوجد له طعم ولا لون ولا رائحة كثيرة حتى ينسب الماء إليه توضي به، ولا يتوضأ بماء قد توضي به. وإذا كان الماء قلتين وهو خمس قرب فوقعت فيه نجاسة فلم يوجد له طعم ولا رائحة ولا لون فهو طاهر، إلا أن تكون النجاسة بولا أو عذرة مائعة فإنه ينجس، إلا أن يكون الماء مثل المصانع التي بطريق مكة وما أشبهها من المياه الكثيرة التي لا يمكن نزحها، فذلك الذي لا ينجسه شيء. وإذا مات في الماء اليسير ما ليست له نفس سائلة مثل الذباب والأقرب والخنفساء وما أشبهها فلا ينجسه. قال: ولا يتوضأ بسؤر كل بهيمة لا يؤكل لحمها إلا السنور وما دونها في الخلقة، وكل إناء حلت فيه نجاسة من ولوغ كلب أو بول أو غيره فإنه يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. وإذا كان معه في السفر إناءان نجس وطاهر واشتبه عليه أراقهما وتيمم.
قال المؤلف هاهنا: كتاب الطهارة. معناه أن هذا الكتاب هو كتاب الطهارة، وكتاب مأخوذ من الفعل كتب، وأصل معنى هذه المادة الجمع، لذلك يقال كتيبة الجيش لأنهم يجتمعون، وقيل كتب الكتاب بمعنى جمع الحروف. وقوله كتاب الطهارة أي المحل الذي يجمع أحكام الطهارة. فهنا مبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب، وهنا مضاف محذوف تقديره هذا كتاب أحكام الطهارة. والمراد بالطهارة النظافة والنزاهة، هذا في اللغة. وأما في اصطلاح أهل العلم فهي تشتمل على معنيين: الأول رفع الأحداث، فإن رفع الحدث يعد تطهرا، والمراد بالحدث الوصف المعنوي الذي يكون لبدن الإنسان. مثال ذلك كونك غير متوضئ، في الأمور الحسية لا نفرق بينه وبين عدم وضوءك، هذا البدن كان متوضئا والآن هو محدث، ليس بينهما فرق في الأمور الحسية، وإنما بينهما فرق في الأمور الحكمية المنسوبة للشارع. هذا الحكم المتغير من طهارة إلى حدث إلى عدم طهارة نسميه حدثا. والحدث ليس وصفا حسيا، ولذلك لا يقال عنه إزالة، وإنما يقال ارتفاع حكم الحدث. هذا هو الطهارة، سواء كان حدثا أصغر بانتقاض الوضوء أو حدثا أكبر بالجنابة ونحوها. وكذلك يشمل حكم الطهارة زوال النجاسات، زوال النجاسات، كما لو كان على الثوب ماء نجس فغسلته، فأنت حينئذ عملت الطهارة وأنتجت الطهارة لهذا الثوب. قال المؤلف: باب ما تكون به الطهارة من الماء. الباب هو مدخل ما يكون أو مدخل لغيره، لذلك قيل لباب البيت بابا، لأنه يدخل منه إلى داخل البيت. قوله: ما تكون به الطهارة من الماء، يعني ما باسم موصول بمعنى الذي، وتكون بمعنى تحصل به الطهارة، فتكون هنا تامة وليست ناقصة. والفرق بين كانت تامة وكان الناقصة أن التامة لا تحتاج إلى خبر، إنما يكون لها فاعل ولا تحتاج إلى خبر، بينما كان الناقصة تدخل على الجمل الإسمية فتجعل الاسم الأول اسمها وتجعل الخبر خبرها. قوله: ما تكون به الطهارة من الماء، من بيانية، والماء هو الذي تحصل به الطهارة. والسبب في تقديم المؤلف لكتاب الطهارة على غيره من الكتب أن الطهارة هي مبدأ الصلاة، وذلك أن أركان الإسلام الخمسة أولها ما يتعلق بالشهادتين يبحث في علم المعتقد، وثانيها ما يتعلق بأحكام إقامة الصلاة، وإقامة الصلاة لا تتم إلا بتقديم الطهارة قبله، ومن هنا بحثت أحكام الطهارة في أوائل كتب أهل العلم الفقهية. والسبب في تقديم أحكام المياه أن الماء هو الذي تحصل به الطهارة، وما لم يوجد ماء فإنه لا تحصل به طهارة عند جماهير أهل العلم، كما سيأتي في كلام المؤلف في قوله: والطهارة بالماء الطاهر المطلق. قول المؤلف هنا: والطهارة بالماء الطاهر المطلق، يعني أن الطهارة تحصل بالماء الطاهر المطلق. ومنطوق هذا الكلام محل إجماع بين أهل العلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالماء، فدل هذا على أن الطهارة تحصل به. وقد يفهم من هذا اللفظ أن الطهارة لا تحصل بغير الماء، فإن قوله الطهارة بالماء الطاهر المطلق قدمه بمبتدأ معرف، فالطهارة مبتدأ عرف بالألف واللام. والقاعدة عند الأصوليين وأهل المعاني أن المبتدأ المعرف ينحصر في الخبر، فمعناه أن الطهارة لا تحصل بغير الماء. وهذه الجملة وهي عدم حصول الطهارة بغير الماء تشتمل معنيين: المعنى الأول أن ارتفاع الحدث لا يكون إلا بالماء، وأن غير الماء لا يصح رفع الحدث به، فلا يصح لك أن تتوضأ بالخل ولا بالدهن ولا بغيره من المائعات، وإنما تنحصر الطهارة ورفع الحدث في الماء. والقول بذلك هو قول جماهير أهل العلم، استدلوا على ذلك بقوله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قالوا: فدل ذلك على أن الطهارة إنما تكون بالماء، لأنه لم يجز الانتقال إلى التيمم إلا عند فقد الماء. والقول الثاني في هذه المسألة بأن الطهارة تحصل بكل مائع يماثل الماء في خاصيته كالخل ونحوه، وهذا القول هو قول الإمام أبي حنيفة، ولعل القول الأول أظهر وأرجح لدلالة الآية عليه. النوع الثاني، وقد يأخذ من هذا بعض الفقهاء أن التيمم لا يعد طهارة، ويقولون عنه بأنه مبيح وليس برافع، ولكن قد جاءت نصوص تدل على أن التيمم رافع، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو 10 سنين. فقوله طهور دل على أن التيمم حصلت به الطهارة، لكنها طهارة مؤقتة بوجود الماء. قال: والطهارة بالماء الطاهر. إذا عرفنا أن القول الأول، عرفنا المسألة الأولى وهي ما يتعلق برفع الحدث، وأن الجمهور يقولون لا يرتفع الحدث إلا بالماء. القسم الثاني مسألة إزالة النجاسات، فهل تحصل إزالة النجاسة بغير الماء، أو لا بد في إزالة النجاسة أن تكون بالماء وحده؟ هذا موطن خلاف، ومذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد أن النجاسات لا تزول إلا بالماء، واستدلوا على ذلك بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر لما قال لها صلى الله عليه وسلم: حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء. فقالوا لما ذكر الماء وخصه بالذكر دل ذلك على أن غير الماء لا تحصل به إزالة النجاسة، واستدلوا على ذلك بما ورد في حديث الأعرابي عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل بوله بذنوب من ماء. قالوا: فدل هذا على أن إزالة النجاسة لا تكون إلا بالماء. والقول الثاني في المسألة بأن إزالة النجاسة تحصل بغير الماء، وذلك أن مقصود الشارع إزالة النجاسة، فبأي طريق زالت النجاسة فإنه حينئذ يحكم بأن النجاسة قد زالت ولو لم يكن هناك استعمال للماء. وهذا قال به طائفة من التابعين ومذهب الإمام أبي حنيفة وقول لمالك ورواية عن أحمد، ولعل هذا القول أظهر، وذلك لعدد من النصوص. من تلك النصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أسفل الخفين: يطهره ما بعده، يعني أن الإنسان إذا وطئ بخفيه نجاسة ثم بعد ذلك سار على أرض طاهرة فإن الأرض الطاهرة تنظفه، فدل هذا على أن الطهارة تحصل بغير الماء في باب إزالة النجاسة. ويدل على هذا أن المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقاتلون وكان يصيب سيوفهم الدماء، فلم يكن صلى الله عليه وسلم يأمرهم بغسلها بالماء، وكانوا يكتفون بمسحها بخرقة ونحوها، وكانوا يصلون وتلك السيوف معهم، ولو كانت النجاسة لا تزول إلا بالماء فلكانت هذه السيوف نجسة ولم يصلوا بها، ولم يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة بها. وهناك نصوص عديدة ووقائع كثيرة في عهد النبوة تدل على أنهم كانوا يقصدون إزالة النجاسة ولا يريدون ذات استعمال الماء، وذلك أن الشرع يقصد إلى أن النجاسة تزول، فمتى زالت النجاسة بأي طريق فإنه حينئذ يحكم بالطهارة. ويدل على ذلك ما حكي عليه من إجماع الصحابة من أن الخمر إذا تخللت بنفسها طهرت، قالوا فدل هذا على أنها انقلبت من حكم النجاسة إلى حكم الطهارة بدون أن يحصل تطهير بالماء. قال المؤلف: والطهارة بالماء الطاهر، يعني أن الطهارة لا تكون بالمياه النجسة، الماء النجس نجس في نفسه فلا يطهر غيره بل يزيده نجاسة. فلو استعمل الإنسان في وضوئه ماء نجسا أو غسل ثيابه بماء نجس فإنه حينئذ لا تحصل به الطهارة، فلا يرتفع حدثه بذلك ولا تزول النجاسة بسبب استعمال هذا الماء. كذلك من شروط الماء الذي يطهر به أن يكون ماء مطلقا، أن يكون ماء مطلقا، والمراد بالمطلق غير المقيد باسم من الأسماء، تقول هذا ماء لكن ذاك ماء ورد، فماء ورد ماء مقيد بكونه منسوبا إلى الوردي. فالماء المطلق يجوز الوضوء به لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، ماء نكرة فتكون للإطلاق. وفسر المؤلف هذا الكلام فقال: الماء المطلق الذي لا يضاف إلى اسم شيء غيره، فلا يضاف إلى اسم من الأسماء، فإنه عند إضافته إلى اسم من الأسماء فإنه حينئذ لا يكون ماء مطلقا. ومثل له المؤلف بماء الباقلاء، إذا وضعت الباقلاء في ماء فطبخت تغير هذا الماء وأصبح له صفات أخرى، فهو يقال له ماء باقلاء فليس ماء مطلقا، وإنما هو ماء مقيد بإضافته إلى الباقلاء. وهكذا أيضا ماء الحمصي وماء الوردي فإنه ليس ماء مطلقا وإنما يقال له ماء ورد، ولا يصح أن تقول هذا ماء، ولو قلت لأحد من الناس انظر إلى هذا الماء لرد عليك وقال هذا ماء ورد وليس ماء مجردا ولا ماء مطلقا. ومثله أيضا ماء الزعفران فإنه ليس ماء مطلقا بل مقيد. قال: وما أشبهها من أنواع المياه فإنه لا تزال بها النجاسات في المذهب ولا ترفع بها الأحداث كما تقدم في الصحيح من أقوال أهل العلم خلافا لقول الحنفية، مما لا يزايل اسمه اسم الماء في وقت، يعني أن هذا المائع يسمى ماء في جميع أوقاته، فلو منع من إطلاق اسم الماء عليه فإنه لا يعد ماء مطلقا. قال المؤلف: وما سقط فيه مما ذكرنا أو من غيره، هذه مسألة جديدة في حكم المياه إذا خالطها شيء من غيرها، فما حكم من الطاهرات، ما حكم الماء الذي خالطه طاهر، هل يجوز لنا أن نرفع به الحدث أو لا؟ نقول: هذه المياه على نوعين، النوع الأول مياه قليلة مياه قليلة. المياه القليلة هل يؤثر فيها ما وضع فيها؟ نقول المياه القليلة على ثلاثة أنواع إذا خالطها غيرها. النوع الأول ماء قليل خالطه طاهر فلم يغير فيه شيئا من صفاته، فحينئذ يجوز الوضوء به لأنه يسمى ماء وليس بماء نجس، فجاز الوضوء به. النوع الثاني من أنواع المياه اليسيرة التي خالطها غيرها ما خالطه طاهر فغير شيئا من صفاته، فحينئذ لا يكون ماء مباحا، وحينئذ يكون مائعا مباحا لكن لا يصح الوضوء به. مثال ذلك الشاهي، القهوة، المرق، هذه مائعة في الأصل كانت ماء فخالطها شيء طاهر فغير صفاتها، وحينئذ يجوز استعمالها وشربها لكنه لا يصح الوضوء بها. النوع الثالث من الماء القليل ماء قليل خالطته نجاسة فحينئذ نحكم بنجاسته بمجرد ملاقاة النجاسة له سواء تغير أو لم يتغير، هذا هو المذهب. فأما إذا كان الماء القليل قد تغير بالنجاسة فإنه يحكم بنجاسته بإجماع أهل العلم، لكن إذا كان ماء يسيرا فخالطته نجاسة ولم تغير شيئا من صفاته فهل يحكم بطهارته أو يحكم بنجاسته؟ اختلف أهل العلم في هذا على قولين مشهورين. القول الأول قول جماهير أهل العلم أن الماء اليسير إذا خالطته نجاسة فلم تغيره فإنه يحكم بنجاسته، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، فهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. قالوا لأن هذا الماء قد خالطته نجاسة فيحكم عليه بالنجاسة، وقد يستدلون على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قالوا فدل هذا بمفهوم الشرط على أن الماء إذا كان أقل من قلتين فخالطته نجاسة فإنه حينئذ يحكم بنجاسته ولو لم يتغير، لأنه قال عن الماء الكثير لم يحمل الخبث، فدل هذا على أن الماء القليل يحمل الخبث. والقول الثاني في المسألة أن الماء القليل إذا خالطته نجاسة فلم تغيره فإنه يحكم بطهارته ولا يسلب عنه وصف الطهورية، وهذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. واستدل على ذلك بعدد من الأدلة، منها ما ورد في عدد من النصوص من النهي عن استعمال الماء، من ما ورد في النصوص من قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. قالوا فدل هذا على أن الماء سواء كان كثيرا أو قليلا فإنه لا يحكم بنجاسته إلا إذا تغيرت شيء من صفاته بسبب اختلاطه بالنجاسة. وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مذهب الإمام مالك في هذه المسألة، وحكاه رواية عن الإمام أحمد. وقالوا بأن عن حديث ابن عمر اذا بلغ الماء قلتين هذا في الماء الكثير، ولا يؤخذ منه حكم الماء القليل الا بواسطة مفهوم المخالفة. واذا تعارض مفهوم مخالفة مع مفهوم مع منطوق فانه يقدم المنطوق، ولكن المنطوق هنا عام، فان قوله الماء طهور لا ينجسه شيء عام، فالماء اسم جنس معرف بال الجنسية. والقاعدة عند الاصوليين ان اللفظ العام يصح تخصيصه بواسطة مفهوم خطاب اخر. وبعض اهل العلم طعن في حديث القلتين لكنه جيد الاسناد، والقول بتضعيفه قول ليس بصحيح. ومن هنا فلعل الارجح او فلعل القول بان الماء القليل الذي خالطته نجاسة انه يعتبر طاهرا ارجح من جهة العموم، ولكن القول الثاني له وجاهته، ومن ثم يحسن بالعبد ان يحتاط لصلاته فيجتنب الماء القليل الذي خالطته نجاسة فلم تغيره. ويبقى هنا مسألة، وهي ما هو الفارق بين الماء القليل والماء الكثير؟ عند الإمام أحمد والإمام الشافعي الفرق بينهما مقدار القلتين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين، لم يحمل الخبث، والقلتان خمس قرب كما ذكر المؤلف هنا. سميت قلة لأنها تقل بالأيدي أي ترفع وتحمل، كما قال تعالى حتى إذا أقلت سحابا ثقالا. وقد ورد تفسير القلة عن بعض التابعين بأنها قربتان وشيء، فحملوها على النصف فقالوا مقدار القلتين خمس قرب. والقول الثاني في المسألة بأن الفارق بين القليل والكثير هو ما إذا تحرك أحد جنبيه لم يتحرك الجنب الآخر، وإذا كان هناك بركة فحركت طرفها، فحينئذ إذا تحرك طرفها الآخر بتحريكك فإنه يعد ماء قليلا، وإذا لم يتحرك فإنه يعد ماء كثيرا. وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة، وقدره بعضهم بعشرة أذرع في عشرة أذرع، لكن مثل هذه التقديرات لا بد أن يكون فيها دليل، والقول بالتفريق بين القليل والكثير بناء على هذا ليس فيه دليل ظاهر، ومن ثم فالأصوب أن هذا القول ليس بقول راجح بل هو قول مرجوح. ومن هنا فالقول الأول بأن الفارق بين القليل والكثير هو مقدار القلتين أقوى. وليعلم بأن القلة مقدار للحجم وليست مقدارا للوزن، فهو لمعرفة الأحجام، وقد قدره بعضهم بأنه ذراع وربع طولا، في ذراع وربع عرضا، في ذراع وربع عمقا، فما كان كذلك فهو على مقدار الماء الكثير، وما كان أقل فإنه حينئذ يعد ماء قليلا. هذا الكلام فيما يتعلق بالماء القليل. يبقى عندنا الماء الكثير. الماء الكثير إذا خالطته نجاسة فلا يخلو من أحد حالين، الحال الأول أن تخالطه نجاسة فتغيره أو تغير شيئا من صفاته، حينئذ يحكم بأنه نجس. وقد ورد في هذا حديث: الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد جدا، ومن ثم لا يصح أن يعول عليه. لكن قد أجمع العلماء على هذا الحكم، فقالوا بأن الماء القليل، فقالوا بأن الماء الكثير إذا خالطته نجاسة فغيرته، فإنه قد وقع الإجماع على الحكم بنجاسته. النوع الثاني: إذا كان ماء كثيرا، إذا كان ماء كثيرا فوق قلتين فخالطته نجاسة غير البول والغائط فلم تغير شيئا من صفاته، فإنه حينئذ يحكم بطهارته. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض، يعني مخلفات النساء التي يحيضن، وذكر شيئا من النجاسات في هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. فقولهم تلقى فيها الحيض والكلاب والنتن، يعني أن السيول إذا جاءت أخذت هذه النجاسات فألقتها في الماء، وليس المراد به أنهم يتعمدون هذا، لأنه لا يجوز إفساد مواطن الآبار بإلقاء النجاسات فيها. قالوا: فدل هذا على أن الماء الكثير إذا خالطته نجاسة فلم تغيره أنه يحكم بطهارته. قال المؤلف: إلا أن تكون النجاسة بولنا وعذرة. هذا هو القسم الثالث من أقسام المياه الكثيرة: ماء كثير خالطته نجاسة عذرة أو بول فلم تغيره، فما حكمه؟ المذهب على أنه يكون نجسا إلا إذا كان بمقدار كثير جدا كالبرة التي تكون في طريق مكة. قال المؤلف: مثل المصانع، المصانع أي البرك الكبار التي يستقي منها الحجاج ويشربون منها، فهذه البرك لو وقع فيها بول أو غائط فلم يغيرها فإنها طاهرة بالاتفاق، لكن ما كان أقل منها إذا خالطته نجاسة بول أو عذرة فلم تغيره، هل يحكم بطهارته أو يحكم بنجاسته؟ للعلماء فيه قولان. القول الأول: أن الماء الكثير إذا خالطه بول أو غائط ولم يغيره أنه يحكم بنجاسته، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. قالوا: لأن الله جل وعلا قد شدد في هذين الأمرين البول والغائط ما لم يشدد في غيرهما، وقال: وجاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، فلم يذكر الغائط إلا لعظم نجاسته وغلظها. والصواب هو القول بأن الماء الكثير إذا خالطته نجاسة فإنه ولم تغيره فإنه يعد طاهرا ولا يتأثر حكمه بذلك، وذلك لأن الله جل وعلا قال: فلم تجدوا ماء، وهذا يجد ماء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ولم يفرق بين خبث وخبث، وقوله خبث وهنا نكرة أو جنس في سياق النفي فيكون عاما فيشمل البول والغائط وغيرهما. ما الفارق بين المياه الكثيرة التي كالمصانع وغيرها في المذهب؟ قالوا ما أمكن نزحه فإنه إذا خالطه بول أو غائط نزح ولو لم يتغير، وما لم يمكن نزحه فإنه يعد كثيرا جدا، فحينئذ إذا وقعت فيه شيء، إذا وقع فيه بول أو غائط فإنه حينئذ يبقى على طهوريته. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي إذا ما كان هناك ماء فخالط مات فيه شيء من الحيوانات، هل يحكم بنجاسته أو يحكم بطهارته؟ نقول هذه الحيوانات الماء الكثير لا يختلف حكمه، والكلام في الماء القليل. الماء القليل إذا مات فيه حيوان فلا يخلو الحيوان من أحد أمرين، فالأمر الأول أن يكون ذلك الحيوان مما يجري في عروقه الدم، فإن كان ذلك الحيوان تجري الدماء في عروقه فإنه إذا مات في ماء يسير حكم بنجاسة ذلك الماء. أما إذا وقع في الماء اليسير حيوان ليس له دم في عروقه، أو كما يعبر العلماء ليس له نفس سائلة، يعني ليس له دم يجري في عروقه، فإنه حينئذ يحكم ببقاء الطهورية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه. ومن المعلوم أن غمسه في إناء الماء يؤدي إلى موت الذباب، ومع ذلك لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بنجاسة ذلك الماء، بل أمر بشربه. ومثل هذا الحيوانات التي ليس لها نفس سائلة، مثل البعوض والعقرب والخنفساء، فهذه لا يجري في عروقها الدم، وبالتالي إذا وقعت في مائع وماتت فيه فإنه لا يحكم بنجاسة ذلك المائع. كنا قد تركنا مسألة ويقوله: ولا يتوضأ بماء قد توضئ به. هذه المسألة عند أهل العلم يسمونها مسألة الماء المستعمل. الماء المستعمل ليس المراد بالماء المستعمل الماء الباقي في الإناء بعد الوضوء، هذا ليس مرادا. عندما تتوضأ ويبقى في الإناء بقية، هذه البقية يقال لها سور وبقية، ولا يقال عنها بأنها ماء مستعمل، ولا يقال بأن قد توضي بها. إذا ما هو الماء الذي توضي به؟ هو الماء المنفصل عن الأعضاء. عندما غسلت يدك نزل من يدك بقية ماء، لو قدرك أنك أخذت هذا الماء فوضعته في إناء، هل يجوز لك أن تتوضأ بهذا الماء الذي توضي به أو لا؟ في المذهب أن هذا الماء المستعمل لا يجوز الوضوء به، لأنه قد استعمل في رفع حدث فلا يستعمل في رفع حدث آخر. والقول الثاني بأن المستعمل في رفع الحدث يعتبر ماء طهورا يجوز الوضوء به، وهذا القول أصوب، وذلك لأن الله تعالى قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فدل هذا على أن الماء أنه إذا كان هناك ماء مستعمل لم يصح أن ينتقل إلى التيمم مع وجوده، فإن الماء المستعمل يسمى ماء، ولم يجز الشرع الانتقال إلى التيمم إلا مع فقد الماء. المسألة الأخرى، ولعل القول بجواز الوضوء بالماء المستعمل أرجح لذلك. الماء المستعمل الذي وقع فيه الخلاف لا يشترط فيه أن تتغير شيء من صفاته، بمجرد استعماله يقع الخلاف فيه ولو لم تتغير شيء من صفاته. قال المؤلف: ولا يتوضأ بسؤر كل بهيمة. المراد بالسؤر أن يأتي الحيوان فيشرب من الماء الذي في الإناء، فحينئذ بقية ما في الإناء من الماء الذي لم يشربه الحيوان هذا يسمى سؤرا. هل يجوز لنا أن نتوضأ ببقية الماء الباقي في الإناء بعد الشرب الحيوانات منها؟ نقول الحيوانات على نوعين أو على ثلاثة أنواع. الأول سؤر الحيوانات التي يؤكل لحمها، فهذا السؤر يجوز الوضوء به ولا حرج على الإنسان فيه، وذلك لأنه كان من المعهود في عهد النبوة الوضوء من حياض الماء التي ترد إليها البهائم وتشرب منها. النوع الثاني سؤر الحيوانات غير المأكولة صغيرة الخلقة التي في حجم الهرة فما دونها، فهذه أيضا يجوز لنا الوضوء منها، وذلك لما ورد في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم صاغ الإناء إلى هرة ثم توضأ ببقية ذلك الماء. النوع الثالث سور الحيوانات التي لا يؤكل لحمها التي فوق حجم الهرة، هل يجوز لنا أن نتوضأ بسورها أو لا يجوز؟ في المذهب أنه لا يجوز ذلك، في المذهب أنه لا يجوز للإنسان أن يتوضأ بسور البهائم غير المأكول لحمها ويستدلون على ذلك بما ورد في حديث الكلب: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة، فدل هذا على نجاسة ذلك الماء. وقد يستدلون عليه أيضا بآثار وردت عن الصحابة رضوان الله عليهم. والقول الثاني في هذه المسألة جواز الوضوء بسور البهائم التي لا يؤكل لحمها مما تكون فوق حجم الهرة، وهذا القول أظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الآبار تردها السباع فقال صلى الله عليه وسلم: لنا ما أغبرت طهور، يعني يجوز لنا الوضوء بما أبقت لأنه يعد طهورا. وليعلم بأن الجمهور الذين يرون أنه لا يصح الوضوء بالسور ما لا يؤكل لحمه لا يعدون ذلك السور نجسا، وإنما يعتبرونه طهورا، سلب عنه وصف الطهورية وبقي فيه وصف الطاهر. قال الإمام رحمه الله: وكل إناء حلت فيه نجاسة من ولوغ كلب أو بول أو غيره فإنه يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب. في هذه الجملة عدد من المعاني. المعنى الأول أن الإناء إذا ولغ الكلب فيه فإنه يغسل سبع مرات، والمراد بالولوغ أن يدخل الحيوان لسانه في الماء من أجل أن يأخذ الماء لشربه، ما ولغ الإناء الذي ولغ فيه الكلب ما حكمه؟ قال جماهير أهل العلم يجب غسله 7 مرات إحداهن بالتراب، لما ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، وفي لفظ إحداهن بالتراب. وقد ورد ذلك من حديث جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم. وظاهر هذا أنه لا بد من الغسلة التي يقترن بالماء غيره، لا بد مع أن تكون إحدى الغسلات زائد فيها شيء غير الماء. إذا كان ترابا أجزى لحديث إحداهن بالتراب، وأما غيره كالصابون والشامبو وأنواع المنظفات التي بالليمون، هل تكفي عن التراب أو لا؟ في المذهب أنها تكفي لأنها في معناه، والقول الثاني بأنها لا تكفي لعدم معرفتنا بالمعنى الذي من أجله خصص الشارع الحكم بالتراب. والقاعدة أنه إذا علل حكم باسم من الأسماء فإن الحكم يناط بذلك الاسم، ولا يصح تعديته لغيره إلا بدليل. هذا هو النوع الثاني. إذن النوع الأول الحيوانات المأكول لحمها، النوع الثاني سؤر الحيوانات التي دون الهرة في الخلقة، ما كان بحجم الهرة فأقل. النوع الثالث سؤر الحيوانات التي لا يؤكل لحمها. وقلنا بأن الصواب هو أنه يجوز الوضوء منها. طيب، عندنا الأواني التي حلت فيها نجاسات، قلنا هذه على أنواع. النوع الأول نجاسة ولوغ الكلب، وقلنا بأن الصواب أن الجمهور يرون أنها تغسل 7 مرات لحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7. ذهب الإمام مالك إلى أنه يكتفى بغسله 1 مرة، وقال كيف يؤكل صيده ويغسل سؤره؟ وهذا مبني على قاعدة عند الإمام مالك، وهي أنه إذا خالف خبر الواحد القياس قدم القياس على خبر الواحد، وهذه القاعدة ليست بصحيحة، بل الصواب أنه يقدم خبر الواحد على القياس، لأن خبر الواحد قول المعصوم، والقياس اجتهاد المجتهد الذي يرد عليه الخطأ. ومن هنا فإن الصواب أن خبر الواحد يقدم على غيره. النوع الثاني أو المسألة الثانية، إذا ولغ الخنزير في إناء، فنجاسة الخنزير هل يغسل الإناء بسببها 7 مرات أو لا؟ ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الإناء يغسل 7، هذا هو مذهب أحمد وطائفة. قالوا لأن الخنزير يماثل الكلب في هذا الحكم ويماثله في النجاسة، فيماثله في وجوب غسل الإناء من ولوغه 7. والصواب في هذا اختصاص هذا الحكم بالكلب، لأن الشرع ورد بتقييد الحكم بالكلب ولم يبين العلة التي من أجلها ثبت الحكم في الكلب، ومن ثم لا يصح لنا القياس على الكلب، فلا يصح لنا أن نقيس الخنزير على الكلب لعدم معرفتنا بالعلة التي من أجلها ثبت الحكم في ولوغ الكلب. المسألة الثالثة، إذا وقع النجاسات هل يجب غسلها 7 أو يكفي فيها غسلة أو لا بد من غسلها 3؟ نقول النجاسات التي على الأرض النجاسات التي على الأرض يكفي غسلها مرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد، قال أهريق عليه دلوا من ماء، فاكتفى بغسله مرة واحدة. أما إذا كانت النجاسات على غير الأرض، كما لو كانت نجاسة على الثوب أو نجاسة على البدن، فحينئذ هل يجب غسلها سبعة أو يكفي مرة واحدة أو يكفي ثلاث غسلات؟ هذا موطن خلاف بين الفقهاء، وظاهر المذهب أنه لا بد من غسلها سبعة إلحاقا لبقية النجاسات بسور الكلب، والأظهر أن هذا القياس لا يصح. لماذا؟ لعدم معرفتنا بالمعنى الذي من أجله وجب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعة. ما هو المعنى؟ ولماذا؟ قلنا بأنه يغسل سبعة، لا نعرف ذلك، وحينئذ نقتصر بهذا الحكم في محل النص، ولا يصح لنا أن نعديه، لأنه لا يجوز أن نتعدى محل النص بذلك الحكم إلا إذا وردنا دليل يدل على التعدية بكون وصف من أوصاف هذا المحل هو علة الحكم. قوله وإذا كان معه في السفر إناءان نجس وطاهر واشتبه عليه أراقهما وتيمم. هنا في الحقيقة مسألتان، المسألة الأولى في اختلاط الأواني، إذا كان هناك إناء طاهر وإناء نجس، كما لو كان هناك جيك من الزجاج طاهر، وكان عندنا كان هناك إناء مصنوع من عظام حيوان طاهر، هذا إناء طاهر، وعندنا إناء آخر صنع من عظام حيوان نجس، فاختلط هذان الإناءان ولم نفرق بين الطاهر والنجس، فماذا نفعل؟ المسألة الثانية مسألة اختلاط المياه، الأواني طاهرة لكن هذا وضع فيه ماء نجس وهذا وضع فيه ماء طاهر، فاختلط الإناءان ولم نعرف الحكم. ومثله مسائل الثياب، ومثله أيضا مسائل البقعة. ما هي القاعدة في هذا الباب حتى نطبقها على جميع المسائل؟ نقول ما حصل فيه الاختلاط والامتزاج والاشتباه على أنواع. النوع الأول ما أصبح الطاهر والنجس عينا واحدة، فحينئذ يحكم عليه بمسائل الاختلاط السابق، إن تغير أصبح نجسا، وإن لم يتغير وكان كثيرا بقي على طهوريته، وإن كان قليلا فيه الخلاف السابق. المسألة الثانية إذا اشتبها ولم يختلط وأمكن الاعتياض عنهما بغيرهما فإنهما حينئذ يحرمان. مثال ذلك، عنده إناء طاهر وإناء نجس اختلط عليه واشتبه عليه، لكن عنده إناء ثالث يعلم بطهوريته، فحينئذ لا يجوز له أن يستعمل شيئا من هذين الإناءين ويستعمل ذلك الإناء الآخر. لماذا؟ لوجود البدل، وقد يكون البدل من جنسهما كما في هذه المسألة، وقد يكون من غير جنسهما كما في مسألة ما لو كان هناك ماءان أحدهما طاهر والآخر نجس ولا يجد غيرهما. فحينئذ له بدل وهو التيمم، فنقول انتقل للتيمم. هل يلزمه إراقتهما؟ ظاهر كلام المؤلف أنه يلزمه إراقتهما، ومن أجل أن يتيقن أنه تيمم مع فقد الماء، والقول الثاني بأنه لا يلزمه إراقتهما هو ظاهر المذهب، إذ لا فائدة من إراقة الماءين، والعبرة بصفة الماء وحكمه لا بحقيقته. كونه طاهرا لكنك لا تعلم طهوريته، حينئذ لا يتعلق به حكم، كما في مسائل الجاهل عنده ماء يظنه نجس فتيمم وصلى، بعد الفراغ من الصلاة عرف أنه ماء طهور، لا نطالبه فنقول توضأ مرة أخرى وصلي، يكفيه الصلاة الأولى والتيمم الأول. لماذا؟ لأن التيمم بدل. المسألة الثالثة أو الرابعة، إذا لم يوجد لهما بدل، اشتبه حلال وحرام ولم يوجد لهما بدل، فحينئذ ماذا يفعل المكلف؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال. القول الأول أنه يتيقن، أنه يتيقن. ما معنى يتيقن؟ يفعل فعلا يتأكد معه أنه فعل الواجب بيقين. مثال ذلك، عنده 4 ثياب منها ثوبان نجسان، فنقول صلي 3 صلوات لتتيقن أنك قد أديت صلاة بثوب طاهر، فإنه يحتمل أن تكون الصلاتان السابقتان بالثياب النجسة، وأما إذا صليت 3 صلوات فإنك تتيقن أن 1 صلواتك قد فعلتها بثوب طاهر. القول الثاني في هذه المسألة بأنه يتحرى، ومعنى التحري الاجتهاد، فيجتهد أيهما، أي هذه الثياب أغلب على الظن أنه الطاهر، فحينئذ يصلي به. مثال، وهذا هو مذهب الإمام مالك. والقول الآخر، قول الرابع، بأنه يتخير، عنده 4 ثياب يأخذ أدنى ثوب ويصلي به، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة. وهناك قول بأنه يصلي عريانا ذكر، ولم أجد يعني قائلا يتصح النسبة إليه. والقول بالترجيح أولى الأقوال، لأن غالب مسائل الشريعة إذا عدم فيها اليقين فإن الشرع يأتي بالمطالبة بالعمل بغالب الظن والاجتهاد، تلحق هذه المسألة ببقية مسائل الشرع. وهنا مسألة وهي ما إذا اشتبه محرم ونجس، وكان محرم ومباح، وكان المباح غير محصور، فإننا لا نلتفت إلى هذا المحرم. مثال ذلك، ما لو اشتبهت أخته من الرضاعة ببلد فيه ملايين، لا نقول يجب عليك أن تترك نساء هذا البلد، وإنما نقول هذه نسبة قليلة، ومن ثم لا يلتفت إلى هذا المحرم ولا يحكم بالمنع من بقية المباحات بسببه. هذه هي قاعدة مسائل الاشتباه. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يصلح شأننا كله. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. الماء؟ ايش فيه؟ كل كلام كان الماء. الماء الجاري كل جرية منه لها حكم الماء الواحد.
سؤال بالنسبة يا شيخ، يعني خبر الواحد إذا خالف القياس،
خبر الواحد إذا خالف القياس،
هل يصح أن الإمام مالك يقدم القياس؟
مذهب الإمام مالك ومذهب المالكية التقديم خبر، تقديم القياس على خبر الواحد، هذا في التأصيل، ويطبقونه على بعض الفروع. من أمثلة ذلك المحرم إذا مات فيقولون بأنه يفعل به كما يفعل ببقية الأموات، والحديث في الرجل الذي وقصته ناقته يقولون هذا خبر واحد مخالف للقياس فلا يلتفت إليه، لكنهم قد خالفوا هذه القاعدة في مسائل، كما في مسألة مماثلة المرأة في الدية للرجل حتى تبلغ الثلث ثم تناصفه، وحينئذ إذا قطع ثلاثة أصابع ففيها 30، وإذا قطع 4 أصابع ففيها 20، فهذا خبر مخالف للقياس، ومع ذلك عمل به المالكية، فدل هذا على عدم سيرهم على القاعدة في جميع فروعها. واضح؟ هذا هو مذهب الإمام مالك، وتفصيل المسألة وبيان الأدلة مذكورة في كتب الأصول، والصواب كما تقدم تقديم الخبر على القياس. لفظة المؤلف الماء اليسير يريد بها الماء القليل عند غيره، فليس بينهما فرق في استعمال المؤلف. بعض أهل العلم يفرق في باب إزالة النجاسة بين اليسير، يعني يستعمل اليسير في غير باب المياه، ويستعمل القليل في باب المياه، ويجعل القليل ضابطه الشرع واليسير ضابطه العرف. إذا وقع لعاب الكلب على الثوب فهل يغسل 7 أو لا؟ المذهب أنه يغسل 7، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، ولا أظهروا في المسألة أنه يكفي غسله مرة واحدة، لأن لعاب الكلب نجس فيجب غسله، لكن الحديث الوارد بغسله 7، بالغسل 7 إنما هو في ولوغ الكلب، ولوغ الكلب ليس مماثلا لهذه المسألة، ولأن غسل الإناء من ولوغ الكلب 7 لا تعرف علته، ومن ثم لا يصح أن يقاس عليه. شعر الكلب هل يعد نجسا أو لا يعد نجسا؟ الأظهر القول بعدم نجاسته، ولعل إن شاء الله يأتي له مزيد بحث. الماء المستعمل هل نقول يجب او نقول يجوز؟ في المذهب انه لا يجوز الوضوء به، لكن عندنا قلنا ان الراجح صحة استعماله في الطهارة، اذن الحكم ايش؟ صحة استعمال الماء المستعمل في الطهارة، صحة الطهارة في الماء المستعمل. هل نقول يجب او يجوز؟ انت تقول يجوز باعتبار لتنفي التحريم وعدم الصحة، وتقول يجب في مسألة ما اذا لم تجد الا هو، فلا يصح لك الانتقال الى التيمم مع وجوده، والاظهر ان يقال هنا بالجواز يجوز، وذلك لأن حال الوجوب حال خاصة، وأما الأصل والقاعدة العامة فهي على الجواز.
صلى الله عليه وسلم يقول وإذا مات في الماء اليسير، يعني لو مات الحيوان في الماء الكثير لا يضره يعني؟
تقدم معنا الحيوان إذا مات في الماء الكثير فإن تغير الماء حكم بنجاسته، وإن لم يتغير لم يحكم بنجاسته.
الثوب إذا وقعت فيه نجاسة وغسل في ماء وصابون ووضع حتى نشوف
هذا يجوز، ما فيه إشكال. قلنا على الصواب أنه يكفي فيه غسلة واحدة، لا يلزم أن يغسل سبعا، ولا يشترط في الغسل أن يكون بالتراب، إنما الغسل بالتراب يكون في ولوغ الكلب خاصة، على الصحيح من أقوال أهل العلم. طيب، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لأسئلة من الموقع. ما تجيبون الجهاز هنا ونقرأها؟ قال: في اشتباه الإناءين الطاهر والنجس، فلا يمكن الاجتهاد وبذل الوسع في معرفة الطاهر منهما دون إراقة الإناءين. نقول: إراقة الإناء ليست مشترطة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وما قرره المؤلف هنا خلاف الراجح من الأقوال. وأما مسألة الاجتهاد فنقول ليست هذه المسألة من مسائل الاجتهاد. لماذا؟ لأنه يجد بدلا، كما لو وجد ماء آخر أو لم يجد ماء آخر لكن أمكنه في التيمم. ومسائل الاجتهاد تكون فيما لا يجد فيه بدلا، كما في مسائل الثياب إذا لم يجد ثيابا أخرى. نعم. ما حكم المياه المكررة؟ تطهير المياه يكون بطرق متعددة، منها المعالجة الكيميائية، فإن كان الماء كثيرا فعولج بالمعالجة الكيميائية، فحينئذ زال أثر النجاسة على الماء والماء كثير فيعد طاهرا بالاتفاق. وإن كان الماء قليلا وقد زال وصف النجاسة لكنه قليل خالط نجاسة ولم يتغير، فيقع فيه الخلاف السابق. وفي مذهب مالك أنه يعد طاهرا خلافا لمذهب الجمهور. ومعالجة المياه بهذه المواد الكيميائية أو بالترشيح ونحوه هو معالجة لماء كثير، ومن ثم فإذا زالت أوصاف النجاسة حكم بطهارة ذلك الماء. نعم، ورد عندنا في حديث ولوغ الكلب، قال في لفظ إحداهن، وفي لفظ قال أخراهن، وفي لفظ قال أولاهن، وفي لفظ قال عفروه الثامنة بالتراب. فكيف نجمع بين هذه الروايات؟ نقول: القاعدة الشرعية أن المطلق إذا ورد بقيود مختلفة فإنه حينئذ يدل على عدم تقييد الحكم، وبالتالي يجوز أن يكون في الغسلة الأولى أو في إحداهن أو في الأخيرة. وأما رواية وعفروا الثامنة بالتراب فقيل لها ثامنة باعتبار أن الغسلة التي كان معها تراب يمكن الحكم عليها بأنها غسلتان، كأنه اعتبر نظر إلى التراب وحده ونظر إلى الماء وحده فجعلهما غسلتين، مع أنهما في الواقع غسلة واحدة. نعم. نعم، المياه المكررة قلنا إذا كان الماء كثيرا فحينئذ يحكم بطهارته لأن أوصاف النجاسة قد زالت، وإن كان الماء قليلا وزالت أوصاف النجاسة وقع فيه الخلاف الذي بين المالكية وبين الجمهور. والمياه المعالجة مياه كثيرة. لعلنا نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بأمان الله يا أخوان، الله يستر عليكم وتقبل منا.